نكمل من سفر الحكمة إصحاح 14. سفر الحكمة إصحاح 14. الصلاة اللي صلاها سليمان من أجل الحصول على العفة، والعفة معناها ضبط الإنسان لنفسه في كل شيء من خلال الحكمة اللي ربنا بيديها للإنسان. فهو صلى وطلب وابتدى يبص للتاريخ وللأحداث اللي حصلت في الكون ويحولها لصلاة، حول التاريخ لصلاة بينه وبين ربنا عشان يوري قد ايه الإنسان محتاج لوجود الله في حياته من أجل أن هو يستطيع أنه يجد العفة. فالعفة هبة وعطية من الله. في صحيح 14 بيكمل ويقول: وآخر قبل أن يركب البحر ويسير على الأمواج المعربدة يستغيث بخشب هو أقصف من المركب الذي يحمله، لأن المركب اخترعه حبا للكسب وصنعته الحكمة المهندسة. لكن عنايتك أيها الآب هي التي تدبره، لأنك أنت الذي فتحت في البحر طريقا وفي الأمواج مسلكا آمنا، وبينت أنك قادر أن تخلص من كل خطر ولو ركب البحر من يجهل صناعته. كان بيتكلم عن فكرة الآلهة الإنسان اخترعها في حياته. الإنسان لما بيعوز حاجة بيعمل صنعة إيديه. شفنا إنه عدد العناصر الطبيعية من أجل الجمال اللي فيها أو من أجل القوة اللي فيها. الإنسان حب الجمال ومجد القوة، فابتدى يلجأ لعناصر الطبيعة اللي فيها جمال أو فيها قوة ويعبدها. وتاني حاجة عبدها صنعة إيديه، الحاجة اللي بتعملها إيديه الإنسان بيخضع عليها. فاتكلم في إصحاح 13 الإنسان بيصلي من أجل السفر، من أجل الصحة، من أجل الرغبات، من أجل الحاجات اللي هو عايزها، بيلجأ للآلهة علشان يطلب الحاجات دي. بيكلم برضك الإنسان بيصنع آلهة صنعة إيديه ليه. فبيجي مثل آخر قبل أن يركب البحر. والبحر بالنسبة للإنسان بالرغم من روعة البحر وجماله، لكن البحر بالنسبة للإنسان مخيف ومرعب، لأنه في وسعه وفي تقلباته الشديدة. وفي نفس الوقت الإنسان لما يبقى في وسط المية مش عارف شماله من يمينه، مش عارف اتجاهه، مفيش علامات معينة، فبيبقى في حيرة شديدة جدا. فعلشان الخوف اللي جواه من البحر، سواء خوف من الغرق، خوف من الموت، خوف من المخاطر، من الوحوش البحرية اللي موجودة في البحر، أو خوف من التوهان، وهو مضطر إنه يعدي في البحر عشان يتنقل من مكان لمكان، كان محتاج لإله، محتاج لقوة غيبية تنجينا من الخطر وترشده وتقوده بسلام. وعشان يدور على القوة الغيبية دهية يقدر يسير بيها على الأمواج المعربدة. الموج ده تلاقيه يعني لو دخلت في عمق البحر الموج يصل لست وعشر أمتار، يعني ممكن يغرق عمارة لما يقلب. والإنسان في المركب بيبقى عبارة عن زي ما بيقولوا قصدة تحركها الريح. يمكن لما تقرأ في سفر أعمال الرسل لما هاجت الرياح الشديدة على بولس الرسول وهو في السفينة لما كان مسافر لروميا في البحر الأبيض، وزي قعدوا 14 يوم مش شايفين حاجة، والأمواج عمالة تخبط في السفينة وتملاها، والريح عمالة تشيلهم وتهبدهم لدرجة أن ينتزع كل أمل منهم في البقاء أو في الحياة. علشان ياخد قرى غيبية تقدر تحفظه من الخطر بتاع البحر، وعلشان ياخد قوة غيبية تقدر ترشده في الطريق اللي ملوش اول من اخر ولا يمين من شمال، ابتدوا يعملوا زمان كل مركب تصنع عليها تمثال اله، اله من الهة البحر تحطه على مقدمة المركب، فيستغيث بخشب، يعمل تمثال من خشب، ولازم يعملوا التمثال من خشب في المركب لان الخشب خفيف ويقدر يطفو، ما يقدرش يعمل تمثال من الحجر على المركب يغرق المركب. يستغيث بخشب، يطلب معونة خشب، بينما الخشب ده هو اقصف من المركب الذي يحمله، اقصف يعني اضعف. المركب بيعملوها من خشب متين، لازم يعملها من خشب متين، لكن تمثال الآلهة هيعملها من اي خشب مش مهم، لكن هو اللي يضمنه المركب نفسه، كان يعمله من خشب عديم القيمة او زي ما بيقولوا خشب بيسوس، لكن كان لازم يعمل اله يحطه في مقدمة المركب. وده بردك نعرفه من الكتاب المقدس ان كل مركب موجودة كان بيبقى لها علامة، زي مثلا المركب اللي كان مسافر بيها بولس الرسول وهو في رحلته الرمية كان عليها اله او علامة اسمها الجوزاء، يقولك مرسومة بعلامة الجوزاء، ده الاله اللي كانوا بيتفائلوا بيه علشان يعدي ويعبر بيه. فكل مركب كان ليها اله، وكل بحر من البحار ليه اله، يعني البحارة كده اخترعوه علشان يقدر يعدي بيه. هي ان المركب والبحر والانسان الراكب المركب وعامل اله على مقدمة المركب، ده واقع حال الانسان في العالم، لان البحر ده رمز لايه؟ العالم، العالم بتقلباته، فبده يبقى خايف، فجأة ممكن يلاقي الدنيا اتقلبت عليه، خايف من صحته وخايف من الناس اللي حواليه وخايف لما يلاقيش شغل وخايف لا يرتبط ارتباط خاطئ وخايف 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 ومش عارف يهاجر ولا يقعد ومش عارف ياخد دي ولا ياخد ده ولا يعمل ايه، في خوف، في خوف من خطر، لما بيشوف نماذج الناس اللي حواليه اللي اصيبت في بحر هذا العالم، الناس اللي جات لهم مصايب وكوارث، اللي فقد صحته واللي ارتبط ارتباط نكد عليه حياته واللي حب انسان والانسان دخل وغدر بيه واللي راح هاجر وما لقاش رقمه عيش ورجع خيبان، مصايب كتيره حواليه، مخاوف كتيره حواليه، في نفس الوقت الانسان مش عارف يمشي في انهي اتجاه في وسط العالم ده، ولما امواج العالم تعربد وتشيل الانسان مره ترفعه فوق قوي قوي وتوصله لقمه الفرح والسعاده ومرة تانية تهبده هبدا ايه؟ لتحت، احزان واضطرابات شديدة. يوم الانسان يلجأ لقوة غيبية. هما الناس اللي بتلجأ للابراج وبتلجأ للسحر وبتلجأ للفنجان وبتلجأ للحاجات دي ليه؟ لانها عايزة قوة غيبية. عايزة يعني حد يطمنها من جهة المستقبل. او يعني يرشدها ويقول لها تاخد انهي اتجاه او تمشي في انهي مكان او ترتبط بانهي ارتباط او تطمنها على نفسها. فتبص تلاقي الانسان يوشوش الوجع زي ما بيقولوا، يروح للعرافة، افتح الفنجان، شوف الابراج. من اسبوع حد بيكلمني كده بيقول لي فلان اعرفه مشكلته انه ما بيكلمش حد الا لما يعرف الاول برجه ايه. لهذه الدرجة انسان يستعبد لمخاوفه، جاهز انه يتباهى بعلمه انه يعرف شوية في الابراج وما عرفش برج ايه يتفق مع برج ايه وبرج ايه ما يتفقش مع ايه، ويقلب شوية تأليف وشوية خرافات ومقتنع بيها وبيقنع الناس اللي حواليه بيها. انسان المسكين لما تسيطر عليه قوة وهمية، هو اللي
صراحة، بينما القوة الوهمية المتوهم فيها دي هي أضعف أضعف إنها تقول له حاجة. إذا كان هو اللي عملها دلوقتي جاي يدور عليها علشان هي اللي تسنده، إذا كنت أنت اللي عملها وأنت محتاج لمعونة، فكيف تكون صنعت إيديك أضعف منك أنت اللي صنعتها؟ حاجة اللي أنت ألفتها واخترعتها يا إنسان كان تكون أضعف منك، جاي دلوقتي تلجأ لها عشان تستغيث بخشب مسوس، خشب يفنى، مية المالحة تاكله. مسكين الإنسان، قصة الإنسان على مر الزمن، الإنسان مش قادر يضبط نفسه، مش قادر يضبط مخاوفه، مش قادر يضبط حرفه، مش قادر يضبط يأسه. مسكين الإنسان. فهو حط إله من خشب، خشبه أرضى من خشب المركب اللي شايله، لأن المركب اخترعه حب الكسب. هو صنع المركب ده ليه؟ صنعه علشان يكسب، يتاجر ويسافر ويربح، كون علاقات ويبيع ويشتري ويتنقل من مكان لمكان. وصنعت له الحكمة المهندسة، علم الإنسان وفن الإنسان ومهارة الإنسان، هي اللي صنعت هذا المركب. لكن حاجة الأعجب من كده يودي نظر ناحية ربنا، حتى يا رب الناس دي اللي لجأت لقوة غيبية، لكن عنايتك أيها الآب أنت بتستر عليهم وبتحافظ عليهم وبتنجيهم برغم أنهم حمقوا، ولكن عنايتك أيها الآب هي التي تدبره، لأنك أنت الذي فتحت في البحر طريقا وفي الأمواج مسلكا آمنا. أدي عناية هذا الآب المحب اللي بتعتني حتى بهؤلاء عبدة الأصنام، يطول باله عليهم قوي وينجيهم مرات كثيرة. حتى انت يا رب الحرام اللي بيصلي لك مرات عديدة وهو رايح يسرق ويقول لك يا رب استر، بتديله فرصة وايه وبتستر. فتحت في البحر طريقا وفي الأمواج مسلكا آمنا، معروف عنك في التاريخ ده ربنا عمله امتى؟ لما شق الايه البحر الأحمر وفتح فيه طريق ومسلك آمنا لشعبه، وبينت أنك قادر أن تخلص من كل خطر. قوتك العظيمة أنت اللي أوجدتنا، مش إحنا اللي أوجدناك. أنت قادر أن تخلص من كل خطر، ولو ركب البحر من يجهل صناعته. حتى لو كان اللي ماشي في البحر ده مش عارف، جاهل، ما عندوش فن الإبحار، ما عندوش علم البحر ولا خبرة المراكبي ولا خبرة البحار، لكن انت يا رب تنجيه. وياما ربنا نجى ناس من غرق وهم حتى ما بيعرفوش يعوموا، بينما سباحين مهرة غرقوا. عجيب ربنا ده هو في محبته، أنت قادر أن تخلص من كل خطر، ولو ركب البحر من يجهل صناعته. قد إيه الآية دي رائعة لو الإنسان وقف وتمسك بيها وصلى بيها قدام ربنا. قد إيه يا رب إنك قادر إنك تخلصني من كل خطر، خطر وأنا ماشي في أمواج بحر هذا العالم اللي عمالة تخبطني يمين وشمال. حتى لو كنت أنا مش عارف وجاهل وما عنديش حكمة ومش فاهم ومش عارف اختار ومش عارف اتغلب على حاجه، انت قادر انك تخلص، تخلص كل من ركب البحر، حتى لو كنت بجهل مهاره ركوب البحر وصناعه ركوب البحر. مين يقف يتمسك بالآية دي قدام ربنا ويقول له أنت قادر أن تخلص من كل المخاوف ومن كل الحيرة اللي أنا فيها. وأنت تحب أن لا يكون أعمال حكمتك باطلة، فلذلك يدعى الناس أنفسهم خشبا صغيرا ويقطعون اللد في سفينة ويخلصون. خلاص بالخشبة، طبعا ما الخشبة دي إلا لرمز إيه؟ الصليب. عشان كده القديس أثناسيوس ليه عظة شهيرة في يوم الدمعة العظيمة في الساعة 11، يقول لك اطفت يديك على مثال الصليب فتعبر بحر هذا العالم. يعني لو فردت ايديك على هيئة صليب تستطيع انك تعبر بحر هذا العالم. خشبة الصليب هي اللي تحملك وتطفو بيك وتنجيك. الناس يدع أنفسهم خشبة صغيرة يقطعون بها لجد البحر، يشقون بها لجد البحر في سفينة ويخلصون ويمالون الخلاص. عشان كده إذا كان لرموز الصليب في العهد القديم فلك نوح، فالفلك ده هو الصليب، الخشبة اللي تعبر بالإنسان بحر العالم وينال الخلاص بواسطته. وفي البدء أيضا حين هلك الجبابرة المتكبرون اللي اتكلم عنهم سفر التكوين في إصحاح 6 قبل الطوفان، الجبابرة اللي كانوا مفتخرين وشرهم غاب وتكبروا، هلك الجبابرة اللي بيملكوا القوة البشرية، وانتدأ رجاء العالم إلى سفينة وأرشدته يدك فأبقى للدهر ذرية تتوالد. هلك الجبابرة بينما رجاء العالم اللي هو مين؟ مين رجاء العالم؟ نوح. مش نوح ده اللي جدد العالم؟ فعشان كده هو رجاء العالم، العالم كله هلك في الطوفان، لكن لم يكن رجاء للعالم إلا في نوح وعيلته اللي دخلوا جوه السفينة. انتدأ رجاء العالم إلى سفينة، إلى الفلك، أرشدته يدك، عشان كده يقول وأغلق الرب عليه الباب، مش هو اللي قفل الباب، وفضل الله يقود الفلك. ولأن ربنا دخله جوه الفلك ونجاه بهذه السفينة وأرشد هذه السفينة فأبقى للدهر ذرية تتوالد. العالم ده مفنيش، لأن أبقى نوح وذريته تتوالد في العالم ويتجدد العالم من خلال نوح وذريته إلى الدهر. فالخشب الذي به يحصل البر هو مبارك، أما الخشب المصنوع صلما فملعون هو وصانع. المادة هي هياها، الخشب هو هو، لكن الخشب صنع منه فلك نوح فحصل بركة وخلاص. عشان كده الخشب ده بقى خشب ايه؟ مبارك. بينما هو نفس الخشب اللي طلعوا منه اصنام فبقى خشب ايه؟ ملعون، هو وصانعه واللي عمله. عشان كده نظرتنا في المسيحية للمادة، المادة ليست شر، ما عندناش حلال وحرام، مفيش حاجة مخلوقة في الكون شر في ذاتها، لكن الاستعمال الخاطئ للمادة، المادة بحسب ما تستعملها إما تكون مباركة لإما تكون ملعونة. يجي يسأل الخمرة حلال ولا حرام؟ تقصد ايه بالخمرة؟ الخمرة ما هي الشر في حد ذاتها، لأن الله لم يوجد شيء شر، لكن استخدامك لهذه المادة، ممكن استخدامك للمادة دي يبقى شيء مبارك زي ما بنستخدمها تتحول لجسد ودم المسيح، وممكن تبقى شيء ملعون لما الإنسان يدمر حياته ويدمر الآخرين بيها. فلوس حرام ولا حلال؟ ماذا استخدامك ليها؟ ممكن الفلوس شيء تخدم به الآخرين وتصنع به خلاص المادة تقدسها، وممكن هي اللي تستعبدك وتتملكك وتدمر بيها نفسك وتدمر بيها الآخرين. نظرة حكيمة جدا نظر إليها سليمان، وكلم ربنا في تاريخ البشرية وفي ما يوجد في خلقة البشرية وفي خلقة العالم. أما الخشب المصنوع صنما فملعون هو صانعه، أما هذا فلأنه عمله، وأما ذاك فلأنه مع كونه فاسدا سمي إلها. الصانع ملعون لأن ده صنع شيء شرير، والمصنوع أيضا ملعون لأن كيف يكون هذا المصنوع الفاسد اللي ما يقدرش يدوم واللي ما يقدرش يعمل حاجة يسميه إلها؟ فالاثنين ملعونين. فإن الله يبغض المنافق ونفاقه على السواء، فيصيب العقاب المصنوع والصانع، عشان كده لعن الله كل شيء اتكل عليه الإنسان وحط مكان إلهه، وأيضا كل من فعل هذا هو أيضا نصيبه اللعنة. لذلك ستفتقد أصنام الأمم أيضا لأنها صارت في خلق الله رجسا ومعثرة لنفوس الناس وسخا لأقدام الجهال. الناس اللي لجأوا إلى أشياء غيبية عشان ينالوا منها ثقة أو اطمئنان أو حطوا فيها رجائهم غير الله، أيا كانت هذه الأشياء، صارت معصرة لنفوس، وياما ناس هلكت بسبب السحر وبسبب الشعوذة اللي الناس بتعملها في الأبراج، ويقول لك ده علم الفلك، واللي يقول لك الفنجان وعلم الفنجان والكف وقراية الكف وعلم مش علم، علم ايه؟ ده علم الشيطان وليس له علم على الإطلاق. صار فخا بالجهال لأن اختراع الأصنام هو أصل الفسق وإبدالها فساد الحياة. وبعدين يبتدي يضغط بقى ليه الإنسان عمل الأصنام، مش بس علشان يسألها أو تديله الاطمئنان، طب ما هو كان عارف الله وكان مدرك الله، وكان ممكن جدا انه يلجا الى الله لكي ينال منه امان واطمئنان. ليه الانسان هرب من ربنا؟ لان ربنا بيطالبه بالعفه، ربنا بيطالبه بضبط النفس، بينما الانسان مش عايز كده. الانسان عايز يعربد، الانسان عايز يعيش على هواه براحته. فوجد في الاصنام دي حل مشكلته، معاه قوة غيبية بس وقت تعمل اللي على مزاجك. مفيش إله يراقبك، مفيش إله يقولك صح وغلط، مفيش إله يقولك اعمل دي وما تعملش دي. ويمكن اتكلمت المرة اللي فاتت فكرة عن عبادة الشيطان، هم عبدوا الشيطان برغم انه عارفين ان ده الشيطان. ليه عبدوا الشيطان؟ قالك المسيح بتاعك ده عشان يديني حاجة بيشترط عليا ان انا اعمل، وايه ما اعملش. لكن الشيطان بيديني اللي انا عايزه، وانا عايز اللي انا عايزه. حتى لو عبدت الشيطان برغم ان انا عارف ان انا بعمل الشيطان. وهي دي فلسفتهم من خلال القداس الاسود ومن خلال القداس الاحمر اللي اتكلمنا فيه المرة اللي فاتت. عشان كده اختراع الاصنام هو اصل الفسق، ان الانسان عايز يعربد بشهوته، مش عايز حدود، مش حد يقول لحد هنا يقف. ومشكلة الانسان باستمرار الخاطي اللي مستمر في خطيته انه مش عارف النقطة اللي لازم يقف فيها. ما بيعرفش الحد بتاعه. عشان كده الخطية هي التعدي. التعدي يعني ايه؟ تعدى الحدود، تحدى الحد الفاصل اللي كان لازم يقف عنده. مش بس في العلاقات الجنسية، في كل شيء، في السرقة، في الكبرياء، في القتل، في كل شيء. الإنسان مش حاطط لنفسه حدود، ومش عايز حد يحط له حدود. لأن اختراع الأصنام هي أصل الفسق ووجدانها فساد الحياة، وهي لم تكن في البدء وليست تدوم إلى الأبد. ده ما كانش في بداية خلقة الإنسان، لأن في البداية الإنسان كان عارف الله وكان عارف الإله الوحيد، فما كانتش كده من البدء ومش هتدوم لأنها تنتهي، لأن الإله الواحد سيعلن ذاته بكل قوة وينهي كل فساد الإنسان موجود في داخله. لأنها إنما دخلت العالم بحب الناس للمجد الفارغ. المجد الفارغ، مجد الخطية، لذة الخطية، إغراء الخطية، بريق الشهوة، تتلقلق كده، هو ده المجد الفارغ. شكله انه مجد لكن جواه مفيش حاجة. وبيقول انه ده ظهر في حياة الانسان لان الانسان حب المجد الفارغ. وللأسف مش بس الشباب والشابات، الكبار والصغيرين، الكل الان اصبح مخدوع بالمجد الفارغ. كل بيجري ورا المجد الفارغ، بيظن انه مجد لكن هي مأساة حقيقية، لانه سراب. كل ما الانسان يجري وراه ويحس انه خد حاجة يلاقيه يزداد عطش. عمر ما الشهوة كانت بتشبع، عمر ما حد عمل مثلا شهوة جنسية واكتفى، عمر ما حد سرق فلوس واكتفى. كل من يشرب من هذا الماء يعطش، عايز تاني، وعايز تاني بدرجة أكبر. لأنه مش قادر، مجد فارغ، سراب، وكل من يشرب يزداد عطش. زي المية المالحة، كل ما الإنسان يشرب منها يعطش أكتر، لأنه ماشي ورا مجد فارغ. ولذلك قد عزم على إلغائها عن قريب، مش هتستمر. وذلك أن والدا قد فجع بثكل معجل يعني ابنه مات، فجأة في ابنه وابنه مات في وقت مش غير متوقع عليه. فصنع تمثالا لابنه الذي خطف سريعا وجعل يعبد ذلك الانسان الميت بمنزل اله، ورسم للذين تحت يده شعائر وذبائح. تبقى يتنقل فكرة تانية للإنسان بيعملها في عبادة الأصنام، فكرة الغائب الحاضر. احنا بنعملها برضك، فكرة الغائب الحاضر. في حاجة مش موجودة في الإنسان، مش موجودة في حياة الإنسان، غايبة عن الإنسان، الإنسان فقدها أو مش قادر يوصل لها. يوم يعمل ايه؟ يعمل لها صنم في خياله. واحدة عايز ترتبط بواحد ومش طايقاه، تعمل له صنم في خيالها. واحد عايز حاجة معينة يوصل لها ومش قادر يوصل لها او مش عارف يوصل لها، يعمل لها صنم سيطر على كيانه، على فكره، على مشاعره، على خياله. وهو ده مثلا اللي بيعمله التلفزيون. الناس تحب تتفرج على التلفزيون ليه؟ التلفزيون ده اكبر خدعة في تاريخ البشرية. تلاقي كل الناس قاعدة وما يعني ملتفة جدا، حتى لو قعدت 6-7 ساعات ومركزة، يعني درس الكتاب غير ما 10 دقايق ولا 3 ساعة اللي بيركزوا فيها بالعافية. لكن التلفزيون ممكن واحد يقعد قدامه 10 ساعات مركز. ليه؟ انه بيعمل حاجة واحدة بس. كل الانسان مش قادر يوصل له او نفسه فيه، التلفزيون بيجسده له ايه؟ قدامه الحاضر او الغائب الايه؟ الحاضر. لما مش طايله بلاقيه قدامي، لما بشتهيه بلاقيه قدامي، انا بخش جواه، بتعايش معاه، بتعايش معاه كل اللي نفسي فيه مش قادر اعمله نتيجة عدم قدرتي او احباطاتي او حاجات كتيرة او خجلي او كسوفي. كل ده بيتعرض قدامي، بيستحضر قدامي. عشان كده صنم سيطر على البشرية من غير ما يكون الانسان عنده وعي او يدرك ايه اللي بيعمله بالظبط. فكرة الغائب الحاضر، كل من الانسان بيتخيله او بيتمناه ومش قادر يحصل عليه بيعمل له صنم، اما في الواقع حط له صورة قدامه او يعمل له هذا الصنم في الخيال في الذهن، و تسيطر هذه الفكرة على الإنسان، فكرة الغائب الحاضر. وابنه مات مش قادر يجيبه مرة تانية، فعملوا إله وخلى الناس اللي تحت إيديه تحت سلطته رسم لهم فرائض وذبائح يقدموه. ثم على مر الزمان تأصلت تلك العادة الكفرية فحفظت كشريعة، وبأوامر الملك عبدت المنحوتات. والملوك نفسيهم ألفوا نفسيهم عشان يبقوا حاضرين في حياة شعوبهم باستمرار، يخوفوهم. والذين لم يستطع الناس إكرامهم بمحضرهم لبعض مقامهم صوروا هيئاتهم الغائبة، وجعلوا صورة الملك المكرم نصب العيون حرصا على تملقه في الغيبة كأنه حاضر. يعني إن كانوا بيقولوا حطوا صورة معرفش فلان في كل مكان يقولك احتراما لي أو تكريما لي، لكن في واقع الأمر هو بيطبعوه في حياة الناس عشان الكل يكون تبعه أو الكل يعطيه الخضوع والولاء. الغائب الحاضر. ثم أن حب الصناع للمباهاة كانت داعية للجاهلين إلى المبالغة في هذه العبادة، عشان كده ابتدوا كمان يتفننوا. زي ديمتريوس اللي موجود في سفر أعمال الرسل اللي كان بيصنع آلهة أرتميس لأهل أفسس، وكان مسيطر بصناعته للآلهة دي على كل منطقة آسيا الصغرى. ولما بولس دخل الناس بالإيمان بشخص المسيح صناعته دي ايه؟ فشلت، باظت، حدش بقى يشتري منه. فقال نهيج آسيا الصغرى كلها على بولس، لأنه خسر المهارة اللي بيصنعها وبيتفنن فيها، وكان بيكسب من خلالها وبيسيطر من خلالها على كل أهل آسيا الصغرى. فإنهم رغبة في إرضاء الآخر قد أفرغوا وسعهم في الصناعة لإخراج الصورة على غاية الكمال، فاستميل الجمهور بضحكة ذلك المصنوع، حتى إن الذي كانوا قبل قليل يكرمونه كإنسان عدوه إلها. لأن الإنسان يرتبط بشيء ويكرم هذا الشيء ويخضع لهذا الشيء ويضع رجاءه في هذا الشيء يجعله إلها. وبهذا كان اقتناص الخلق، فإن رضينا بعض الناس أو اقتصار الملوك استعبدهم حتى جعلوا على الحجر والخشب الاسم الذي لا يشرك فيه أحد. حط اسم الإلوهية على الخشب وعلى الحجر وعلى كل المواد، اسم الله اللي مفيش حد يعادله ومفيش شيء في الوجود يماثله. ثم لم يكتفوا بضلالهم في معرفة الله، لكنهم غاصوا في حرب الجهل الشديدة، وهم يسمون مثل هذه الشرور سلاما. وكان طبعا عبادة الأصنام مملوءة بالبهجة ولذة الإنسان في تلذذه، سواء بالجنس أو بالشذوذ الجنسي أو بالممارسات اللي فيها كل نوع من أنواع اللذة علشان تبقى عبادة محبوبة. فإنهم يمارسون ذبائح من دميهم، يقدموا أولادهم ذبائح لهذه الأصنام، ودي بردك اللي بتعملها عبادة الشياطين دلوقتي. وشعائر خفية ومآب الجنون على أساليب أخر، فقدوا كل تعقل وكل رذيمة في عبادتهم علشان تبقى العبادة شيء محبوب وشيء مرغوب من الإنسان. أطلقوا للإنسان العنان في شهواته، شهواته الدموية أو شهواته اللذية الحسية. لا يرعون حسن السيرة ولا طهارة الزواج، حتى الزواج ما بقاش مكرم، لكن ممكن يتبدل الزواج والزوجات مع بعض. فيقتل الرجل صاحبه بالاغتيال وينبه بالفاحشة، شر متفاقم في كل موضع، الدم والقتل والسرق والمكر والفساد والخيانة والفتنة والحنف وقلق الأبرار وكفران النعمة وتدنس النفوس والتباس المواليد وتشوش الزواج والفسق والعقل. وهو ده اللي حصل دلوقتي، عشان تعرفوا ان احنا في العالم مفيش حاجة جديدة، الكلام ده موجود من قبل الميلاد. دلوقتي في لندن في انجلترا، من كتر ما بقوش عارفين الاب بتاع الطفل مين، لان الام بتمارس الجنس مع اشخاص كتيرة، الاب مش عارف ولاده، والابن طالع مش عارف مين ابوه، لان الام ليها كذا شريك. بقى يسموا اسم الابن والابنة تسمى باسم الام، الاب ملوش اولاد. يعني مش زي هنا الاب يتكتب اسمه في شهادة ميلاد ابنه، لا، الحتة دي اتلغت في انجلترا. الاب يعرف بامه فقط، لا يعرف بابوه. ده الحاجة اللي المدنية وصلتها حاليا، لكن دي كانت معروفة زمان اهي، عشان ما تحسوش ان احنا عايشين في زمن اشر من الازمان اللي قبل كده. لا، الانسان هو الانسان بدناءته وبخصته وبانحرافاته وبأبشع ما حدث. الانسان هو الانسان، عشان ما حدش يقول اصل زمان كان ممكن الناس تبقى قديسين لان هم بيشوفوش اللي احنا بنشوفه ومش عايشين وسط المجتمع اللي احنا عايشين فيه. لا، زمان برضه كان عندهم نفس الظروف اللي احنا عايشين فيها، ورغم من كده عاشوا قديسين. حدش يقدر يحط عذر لنفسه. لأن عبادة الأصنام المكروهة هي علة كل شر. وإيه اللي وصل الإنسان للتدني والانحطاط ده كله؟ عبادته للإيه؟ للأصنام. عبد كل ما هو جميل، وعبد كل ما هو قوي، وعبد صنعة إيديه، فعاش بمزاجه. وابتداءه وغايته، فإنهم فرحوا جنوا، فرحوا وهم بيعبدوا الأصنام أو بيمارسوا عبادة الأصنام، يصلوا إلى حد الجنود، يفقد الإنسان عقله أثناء فرحه. أو تنبأوا كذبوا أو عاملوا ظلما أو خالفوا، أسرعوا إلى الحنف، يغيروا في تعقباتهم. ولتوكلهم على أصنام لا أرواح لها لا يتوقعون إذا أقسموا بالزور أن ينالهم الخسران. ممكن يحلفوا ويشهدوا شهادة زور وهم مش فارقة معهم حاجة، لأنهم يعني يحصلوه، ما ده احنا اللي اخترعناه. فهناك أمران يستحقون بهم حلول العقاب، عشان كده الدينونة هتيجي نتيجة حاجتين: سوء اعتقادهم في الله، ازاي يشبهوا الله بهذه الأصنام، وهنا الدينونة هتبقى نتيجة كده، ازاي الإنسان يخفص من صورة الله ويشبه الله بصورة المحدود وبصورة المتدني والمنجس والقذر، زي الإنسان يخلي الألوهية تأخذ هذا المنظر. سوء اعتقادهم في الله إذا اتبعوا الأصنام وقصدهم بالظلم، لهم بيحلفوا بالكذب، ده كان سبب حيدانوا عليه، والمكر إذا استخفوا بالقداسة. لأن معصية الظالمين إنما يتعقبها القضاء على الخطاة لا قدرة المقسم بهم. عشان كده دينونة ربنا هتيجي على معصية الظالمين والقضاء على الخطاة. هم بيحلفوا بالأصنام وهم عارفين الأصنام دي هم اللي اخترعوها، عشان كده مش هيتمسكوا بحلفهم.